عن سمت الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وأصلي وأسلم على حبيبي ربه تبارك وتعالى وحبيب القلب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إخواني أخواتي، ألتقي بحضراتكم وبرنامج شخصيات قرآنية، ولا زال الحديث عن شخصية سيدنا يوسف، هذه الشخصية التي ذكر الله تبارك وتعالى قصتها في سورة كاملة كانت مركزة في هذه السورة وسميت باسمه سورة يوسف. وذكر ابن القيم أنه يتجمع عنده 1000 فائدة في هذه القصة وفي هذه السورة، ولم يتسنى له تجميع هذا الكتاب، ولكن تناثر من أقواله في كتب كثيرة الحديث عن قصة سيدنا يوسف وعن فوائد إيمانية من هذه القصة. أحبابي في الله، وتوقف الحديث بحضراتكم في الحلقة السابقة عن رؤيا الملك التي فسرها سيدنا يوسف تفسيرا بديعا لم يسبق إليه. علم هؤلاء العلماء الذين كانوا في زمانه، الذين كانوا يفسرون الرؤى، فلقد كانت معجزة سيدنا يوسف تعبير الرؤى وتفسير الرؤى، لأن تفسير المنامات كانت لها قواعد في هذا الزمان وكانوا يتناقلونها. فلما وجدوا تفسير سيدنا يوسف لرؤيا الملك، لأن هذا كان هو المحك الحقيقي للتعرف على سيدنا يوسف، قالوا أن هذا ليس من العلم الذي يعرفونه، ليس هذا من العلم ولا من القواعد التي يعرفونها أو التي يحتكمون إليها، فكان في ذلك حجة قوية جدا. سيدنا يوسف لم يفسر فقط 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات هي ذي الرؤية، فسر البقرات السمان بالسنوات الخصب، والبقرات العجاف بالسنوات التي فيها جدب وفيها قحط وفيها مجاعة، ثم فسر 7 سنبلات الخضر هي فيها القوت الكثير، و7 اليابسات التي فيها ينضب القوت ولا يكون فيها قوت. ولكنه لم يقتصر على ذكر هذا، ولو ذكر التفسير وكان قاصرا على هذا الكلام لكفى به تفسيرا بديعا وهذا مبهر أيضا. لكن سيدنا يوسف كان تفسيره في بيان الخطة التي بها يعني تواجه هذه المحنة الشديدة. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، فبين أنه ينبغي أن تزرع الأرض وأن يجتهد الناس بكل الطاقة، بكل الطاقة خلال 7 سنين بأقصى ما يمكن، دأبا في ديمومة واستمرار وجد واجتهاد. فما حصدتم فذروه في سنبله، دعوه في سنبله لئلا يتسوس، إلا قليلا مما تأكلون. لما تيجوا تاكلهم ما تفتنكوش كثرة النتاج وكثرة الثمار وكثرة الحبوب، ولكن كلوا قليلا وادخروا للسبع العجاف التي ستأتي. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك، بعد 7 السمان، 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. وكان الإعجاز في كلمة مما تحصنون اللي هو المخزون الاستراتيجي الذي إن مس هلكت الأمة المصرية كلها. المخزون ده الذي نستفيد حينما تنجلي الغمة وينكشف البلاء ويأتي الغيث من السماء، فلا نجد حبا نبذره في الأرض لتنتج. ده مخزون لو هنموت من الجوع مش هنمسه إلا قليلا مما تحصنون، كأنه في حصن منيع لا يمس مطلقا. كانت هذه الخطة، ولو لم توضع خطة كهذه لما استطاعوا أبدا أن يخرجوا من هذه المحنة، ولفني الناس جميعا الذين يعيشون على أرض مصر. ثم زاده الله تبارك وتعالى علم سنة كاملة، كما قال: قتادة ونقل عنه الإمام القرطبي، زاده الله عز وجل علم سنة أخبره الله تبارك وتعالى بها، قال: ثم يأتي من بعد ذلك بعد 14 سنة اللي هي كانت رؤيا الملك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يأتي الغيث، يأتي الغوث من الله سبحانه وتعالى، ويأتي الغيث المطر من السماء، ويزرع الناس زراعة فيض عن حاجتهم، ده دي حاجة عاجلة جدا جدا لدرجة أنهم يعصرون، يعصرون يدخرون. سبحان الله العظيم، ده منظر بلد خارجة من مجاعة في لحظة كده ما كانوش لاقين، وفجأة يخزنوا من المخزون، يعني من السنة اللي فاتت كانوا قمة القحط والمجاعة، والسنة دي المطر والطعام والشراب لدرجة انهم يدخروا ويعصروا، حاجة عجيبة جدا جدا، والفضل لله عز وجل ثم لسيدنا يوسف. فلما وصلت الرؤية للملك راح الرسول الذي أرسله الله زي ما اتفقت مع حضراتكم أنه كان زعيم السقاة أو رئيس السقاة، ذهب إليه وقص له ما قاله سيدنا يوسف، جمل بسيطة جدا جدا هي ذكرت في أيتين أو ثلاث آيات، كانت الثلاث آيات القصيرة دي يعني كانت أو المتوسطة الطول، كانت هذه الآيات فيها الحل للأزمة المصرية كلها. يعني كان ممكن الملك ده يعمل اجتماعات ويعمل مؤتمرات ويعمل مشاورات وما يتوصلش لهذه الخطة البديعة العجيبة، لكن لما وصل الكلام للملك قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. يبدو ان الملك ده عاقل، يبدو ان الملك ده فطن وذكي وقريب. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول أما على طول بعت الناس يا جماعة هتولي الرجل ده، يقصد المقصود به سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ده مش طبيعي، ده مش إنسان عادي، يعني ده إزاي ده واحد زي ده يتحط في السجن؟ إزاي إنسان ثروة وكنز بالشكل ده يترمى في السجن؟ إزاي يعني؟ ده كلام مش منطقي. وقال الملك ائتوني به، طلعوه فورا هتقولي، أريد أن أستفيد من علم هذا الرجل، أريد أن أستفيد مما عند هذا الرجل من عقلية بديعة. ده مش بس علم، ده حياة. إزاي وهو في السجن عنده الخبرة دي؟ إزاي هو في السجن عنده حسن التدبير ده؟ الله، هو احنا معروف كده إنسان اتحبس بيطلع بنفس ثقافة ما قبل السجن وما قبل الحبس، إنما ده إنسان وضع في مشكلة ليس لها مثيل في الواقع، ما مريناش بالمناظر دي قبل كده، ومع ذلك يجيب لنا الحل الخطير البديع ده، ما ينفعش يتحط في السجن. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول راح خبط على السجن، دخل عليه يقول له الملك عايزك. يعني ايه الملك عايزك؟ هتخرج من السجن خلاص. يعني هتخرج من السجن؟ عفو رئاسي، عفو خلاص، المسألة انتهت، الملك بنفسه عفى عنك، الملك بنفسه أمر انك تخرج من السجن. اي حد في مكان سيدنا يوسف يطير من الفرحة، يطير من الفرحة، يعني ايه؟ خلاص، الله اكبر، جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، الحمد لله اخيرا ربنا عتقنا من الكرب والبلاء. حتى ان بعض الروايات، ودي كلها حاجات يعني أسندها لا تستطيع أو لا تنهض بحجة، أنه مكث في السجن 7 سنين، كلام يعني لا يعتد به ولا يعتمد عليه، أنه هم أنه مكث مدة كبيرة في السجن. فخلاص بقى فرح، أي حد يفرح، إلا سيدنا يوسف كان له دماغ عجيبة جدا. وده أول درس مهم هقوله لحضراتكم، الصبر عاقبته محمودة، الصبر يعقبه النصر. خلاص، كون ان الملك يبعت لسيدنا يوسف انه يخرج من السجن، خرجوه من السجن وهتهولي، خلاص ده ثروة، ده كنز، ده نصر، ده نصر عظيم جدا جدا. ولكن سيدنا يوسف كان له رأي اخر. ايه رأي سيدنا يوسف؟ رأي سيدنا يوسف لا، يعني ايه لا مش عايز اخرج إلا بعد حاجة معينة. طب أنت مش مشتاق للخروج؟ مشتاق للخروج والحرية ونسيم الحرية وهواء الحرية لا يعدله شيء، والحرية لا تعدلها نعمة، ان الانسان يبقى حر مش حبيس مش مسجون. طب انت عايز ايه؟ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. حاجة عجيبة جدا، الله ده عنده عزة عجيبة، ده عنده المسائل محسومة، المسائل ده عارف هو بيعمل ايه، كيف لا وهو نبي، عارف هو بيخطط لايه بالضبط، وثابت وعنده حلم وعنده اناه وعنده صبر عجيب جدا. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. وهنا بقى وقفات مهمة جدا. اول حاجة عاقبة الصبر النصر، والحتة دي النبي عليه الصلاة والسلام اشاد بها جدا عند سيدنا يوسف واثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال، والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ورواها الترمذي ورواها البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. لو لبست، ده تكملة الحديث، لو لبست في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. يعني بيقول أنا لو جاء للرسول بيقول لي الملك بيأمر بخروجك على طول هجاء سأجيب لأجبت الداعي. إذ جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. أولا كلمة ارجع إلى ربك يعني هم كانوا مشهور عند المصريين في هذا الزمان ان الملك ده ربهم، وكلمه لو هي لغه لا اشكال فيها، اذ ان الرب هو رب الاسره زي رب الاسره كده، رب الاسره هو الذي يعني يقوم على رعايتها، فرب الناس اللي ولي نعمته. انما النبي سيدنا يوسف قال إن ربي بكيدهن عليم، كان يقول له ارجع إلى ربك مش إلى ربنا، تاخد بالك، واخدين بالكم يا جماعة. وبعدين بعدها يقول إن ربي بكيدهن عليم، إعلاء بعقيدته واعتزازه بدينه واعتزازه بتوحيده، والكلام ده هيوصل، لأن طبعا الناس دي بتركز في الكلام ده كويس جدا، بيركزوا يقولوا ده قال كذا، قال ارجع إلى ربك إن ربي بكيدهن عليم. وسيدنا يوسف طبعا الموقف محتاج له، وهذه فرصة ليبث فيها دعوته وليبث فيها رسالته. سيدنا يوسف عبقري، عبقري في الدعوة، يعني يعلم كيف يدعو إلى الله والموقف الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وتكون دعوته أدعى للقبول ولا ترفض ولا ترد. فبيقول له النبي عليه الصلاة والسلام بيشيد بثبات يوسف، مش مثلا بيقول ان يعني سيدنا يوسف كان اثبت ولو كنت مكانه مش هبقى زيه كده، لا طبعا، ده النبي عليه الصلاة والسلام هذا من باب الثناء على سيدنا يوسف، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يؤذى أشد من ذلك ويصبر، ولما يقول كلمة زي دي من باب التواضع فقط، لأن هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام الغالب، لما كان يؤذى ويشتد الإذاء كان يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي أشد من ذلك فصبر. لكن هل أذى النبي فعلا أقل من أذى موسى؟ هو دايما المؤمن كده، المؤمن عنده هضم لنفسه، هضم الحظ نفسه، وأستاذ الدنيا كلها في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده شوفوا حديث كمان، حديث أيضا في رواية يقول لقد عجبت من يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والذي يقول لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له، حين سئل عن البقرات لو كنت مكانه ما أولتها حتى أشترط أن أخرج. يعني بقول أنا لو مكانه والرؤية دي عرضت علي ما كنتش هقول معناها إلا أقول هفسرها بشرط تخرجوني. طب ده ايه؟ من باب الثناء، الثناء على سيدنا يوسف. ثم يقول ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. لو كنت مكانه لابتدارت الباب لسبقت اللي جاي يقول الكلمة دي على الباب، قلت له أخرج طب على طول هو أنا قدامك تخدم لحضراتكم. لو كنت مكانه لابتدارت الباب لسبقت الرجل إلى الباب. فكل ده في معرض الثناء على سيدنا يوسف، ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي فايدة مهمة جدا. الفايدة الثانية المهمة في هذه الآية طبعا فايدة إجلال سيدنا يوسف وشموخه بعقيدته وشموخه بتوحيده. يقول إن ربي بكيدهن عليم، ارجع إلى ربك إن ربي بكيدهن عليم. فاستعلاؤه بعقيدته واعتزازه بربنا سبحانه وتعالى واعتزازه بالله سبحانه وتعالى، كان زي ما كان قبل كده مع زعيم الخبازين وزعيم السقاة، يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء إن الحكم إلا لله. اعتزاز عجيب بالعقيدة، اعتزاز عجيب بربنا سبحانه وتعالى. فده نفس ماشي مع سيدنا يوسف، ماشي معاه على طول الخط في اعتزاز بعقيدته. ثلاثة من الفوائد المهمة، جواز، أنا بتكلم عن كحكم شرعي، جواز عدم الخروج من السجن حتى تثبت البراءة. يعني هو طبعا أي حد بيجي له عفو على طول ما بيصدق. طب لو واحد قال لا أنا مش خارج، وده طبعا كلام ده مع سيدنا يوسف ماشي، إنما في غير كده الموضوع يعني لو جاء حد يلوم عليه قال أنا مش هطلع إلا ما تثبت براءتي، حد يلوم عليه يقول له أنت كده تلام وفرصة وضيعتها، لا لا يلام. لماذا؟ لأن له سلف سيدنا يوسف، لسيما إذا كان هذا الإنسان رأس، إذا كان قيادي، إذا كان إنسان زعيم، خدتوا بال حضراتكم؟ فلا يلام هنا. مسألة بتكلم على مسألة الجواز. طيب سيدنا يوسف في حاجة رقم أربعة مهمة جدا جدا، وجوب السعي في براءة العرض. معايا يا جماعة؟ يعني سيدنا يوسف كان يسعى لبراءة عرضه، لا يريد أبدا لعرضه أن يدنس. الله، مش هو دلوقتي سيدنا يوسف عند العامة محبوس ليه؟ عند العامة مسجون ليه؟ لأنه أراد بامرأة العزيز سوءا. مش دي الفكرة المصدرة للناس؟ الله، طب ده نبي وعنده رسالة، مش انجو بنفسك، لا ده صاحب رسالة، ده هو يخرج يشتغل، ده هو يخرج يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. طب أنا هدعو إلى الله والعرض مدنس إزاي وأنا مظلوم إزاي؟ يبقى البراءة قبل العفو. ومن هنا المعنى ده، على فكرة أنا شفت أنه هو أقوى معنى في الحلقة النهاردة، عشان كده جعلته عنوان لهذه الحلقة، البراءة قبل العفو. سيدنا يوسف عمل كده، البراءة قبل العفو. أنا مش هطلع ويجي الناس يقولوا هذا الذي راود امرأة العزيز، هذا الذي حاول أن يزني بامرأة العزيز. ما ينفعش. لو جاي يدل الناس على ربنا، لو جاي يذكر الناس بالله، هتبقى الناس مش في مشكلة. وده أعز حاجة عنده دعوته، أعز حاجة عنده دينه، وده اللي بيحرك الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. أي حاجة أنت ممكن تعمل، أي حاجة يعني ممكن، إنما تشوه صورته دي أخطر حاجة، ولسبب الظلم، بالظلم إن هو كان مظلوم، ظلم ظلم بين، ظلم فاحش، وامرأة العزيز عارفة أنه مظلوم، والعزيز عارف أنه هو مظلوم، ونساء المدينة اللي هم علية القوم، ها مش أي نساء بقى يعني كلام، وقال نسوة في المدينة مش أي نسوة، وأنا بينت الكلام ده إن دول علية القوم عارفين أنه هو بريء، والجوار اللي في القصور عارفين أنه هو بريء، والغلمان اللي في القصور عارفين أنه هو بريء، وشهد شاهد من أهلها. يبقى معروفة البراءة، براءة سيدنا يوسف معروف بس في قطاع بسيط, إنها مش على الناس كلها. فهو عايز براءته تبقى زي الشمس في واضح النهار, زي النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما كان مع زوجة له, فقال كان مع زوجة له صفية, فكان يعني كانت في الاعتكاف وخرج كده معاه يتمشى شوية, فقال رآه رجل فقال إنها صفية, أو قال إنها زوجتي, فقال يا رسول الله يعني أو يشك فيك أو أشك فيك يا رسول الله, يعني هل في مجال؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبك شيئا فتالك, إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. يبقى هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني قاعدة كده, ما في ما يتحطش في موقف حد يتكلم عليه كلمة لا سيما مسألة الأعراض. عشان كده أي داعية إلى الله, أي عالم, أي حد متصدر لحاجة عامة, أي منصب عام, أي حاجة, لا سيما الدعاء إلى الله الوعاظ العلماء, مسألة النساء لا تقترب, أي حاجة تتصل بهم اوعى, النساء والمال دول أخطر عاملين مدمرين للشخص. هو لأي مسلم طبعا, بس القدوات عليها فوق على تركيز, قدوات والناس اللي في مناصب, الناس اللي في عندها علم, الناس اللي الناس عارفاها وهم قدوات, مشايخ القرآن, الحاجات كده, دول بيبقى عليهم تركيز شديد جدا جدا. يبقى هو مش حاجات لا يتخيل الناس واخده بالها, ويفاجئ الناس عارفه كل حاجه. ده في الامور العاديه, فبالكم بقى في الاخبار, الاخبار اللي بيتناقلها الناس ويزودوا عليها. يبقى دلوقتي وجوب السعي في البراءة قبل أي حاجة. وبعدين فيه على فكرة في قصة طريفة جدا جدا قرأتها عن الإمام الزمخشري. الإمام الزمخشري طبعا معروف صاحب تفسير من أبدع التفسير البلاغية, يعني هو طبعا يعتبر رقم واحد في التفسير البلاغية للقرآن الكريم, مؤلف كتاب الكشاف. الإمام الزمخشري طبعا يعني في تفسيره البلاغي رقم واحد على الإطلاق, قوة بديعة, قوة عجيبة. المهم الإمام الزمخشري كان يعني ابتلي ابتلاء, مرض حتى سقطت رجله. يعني ايه سقطت؟ يعني مرض, انتوا عارفين زي اللي بيجيله مرض وبتتبتر رجله. هو المكتوب في الكتب ان اصابها الثلج فسقطت. طبعا انا طبيا مش فاهمها, مش مستوعبة يعني ايه اصابها الثلج. يا اخي تخيلها, واحد بترت ساقه لمرض خلاص. فعمل ايه الامام الزمخشري؟ انت عارف يعني الامام الزمخشري ده حاجه كبيره يعني. فقام رايح للقضاه واستصدر منهم مرسوم ان رجله دي قطعت في مرض ولم تقطع في حد ولا في جريمه. فكان كل بلد يدخلها جديده يطلع لهم المرسوم من القضاه ان دي قطعت وقعت في مرض ولكن ولم تقطع في جريمة أو نتيجة عمل, فكانت تعزير أو حاجة شبيهة بكده. ليه؟ لحرص الإمام الزمخشري على صورته. هو الوقت مش الفكرة في شخصه, الفكرة دلوقتي مش في شخصه, الفكرة في الرمزية بتاعته, الفكرة في العلم اللي وراه. عشان كده الكلام على الناس القدوات والعلماء خطير جدا جدا, خطير جدا الكلام على العلماء والكلام على الدعاء. والله العظيم يا جماعة, لو واحد بيصلي في مسجد وراه خمسة ستة, راعي الخمسة ستة دول, لو بيصلي في مسجد وراه خمسة ستة, فبالك بقى لو إنسان مشهور, إنسان يعني نجم, ويجي حد يتكلم عليه ويحاول إسقاطه أو حسدا من عند نفسه أو يتكلم عليه, لا يقف ألف مرة, لأن الكلام خطير. وارجع لحضراتكم بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. من الفوائد المهمة حول هذه الآية من حسن الأدب, أدب سيدنا يوسف, عدم التصريح باسم النساء. ما قالش. لما قال ايه؟ قال لحضراتكم، قال فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. مع ان المشكلة في واحدة بس، يعني المشكلة كلها كانت عند واحدة اللي هي مين؟ امرأة العزيز. سبحان الله، ما قالش بقى عايزك تحقق في موضوع امرأة العزيز لان هي افترت عليا وظلمتني وانا مسجون ظلمه، ما اتكلمش خالص. الادب ادب يعني سبحان الله، موقف حساس وموقف. بس خلاص الوقت احنا بنتكلم فيه نبي من الانبياء وصاحب رسالة وصاحب دعوة، موضوع خطير لابد ان تظهر البراءة. بس بيتكلم في طلبها بادب، وده ملف حساس، وطريقة انه يطلب انه يفتح تاني ده موضوع كبير. طيب ايه اللي جرأ سيدنا يوسف ان يطلب فتح الموضوع؟ اولا كون الملك قال ائتوني به، يبقى وقع او صار من الملك بمكان، يعني الملك حبه، الملك كده بدأ يديله وضعه يديله قدره، لان خلاص بدأت علامات النصر وبداية النصر، النصر المؤزر بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا وانا عايز اقول يا جماعة حاجة مهمة قوي، سيدنا يوسف انتصر ازاي؟ انتصر ازاي؟ ها؟ بربنا. انتصر بربنا ازاي؟ ما هو اللي اداله معجزة تعبير الرؤية دي ربنا، اللي فهمه ربنا سبحانه وتعالى، فاللي فتح له التمكين ده ربنا سبحانه وتعالى. ما يجيش واحد يقول زي ما قال قارون انما اوتيته على علم، ده انا اللي شاطر، ده انا اللي بذاكر، ده انا اللي كذا، ده انا اللي كذا، ده انا اللي طريقتي في الدعوه كذا، ده انا اللي لبق، ده انا اللي كذا. دي دمار، دي خلاص، دي ان اضرب عليه انتهت المساله. اي انسان يبدا يتكلم عن نفسه وملكاته وقدراته وشخصيته وانجازاته ده اضرب عليه تماما. فهنا ايه اللي نصره؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهنا مؤدب غايه الادب، نتعلم من ادب سيدنا يوسف، إذ ذكر النساء في الجمله ولم يذكر امراه العزيز. فارسل الملك الى النساء جميعا ومنهم امراه العزيز، حتى ان ابن عباس ذكر بان العزيز كان في هذه اللحظه قد مات، يعني ما كانش موجود. طيب في حاجة مهمة قوي كنت عايز أقول من الفوائد المهمة، فضل الحلم والأناة، فضل الحلم والأناة. سيدنا يوسف ده لسه قايل لحضراتكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن حلمه وصبره وأناته وكرمه، فضل الحلم والأناة. هذه صفات من أحب الصفات إلى الله. فاكرين حديث أشج عبد القيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. أنت فيك صفتين محبوبين عند ربنا وعند النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الصفتين دول محببين عند الله سبحانه وتعالى، وجنى من بسببهما سيدنا يوسف كل الثمار دي، الثمار دي كلها. إنما كثير من الصفحات في ابتلاء العجلة الاستعجال بتقوده لأنه يخسر حاجات كتير. أي إنسان ما عندوش حلم وأنا بيخسر كتير جدا جدا، ناس تحس أنه مندفع متسرع، ده بيخسر كتير وبيغلط كتير، مندفع في تصرفه مندفع في كلامه. إنما الحلم والأنا دي صفات الناس اللي هم فعلا أهل تمكين. من أهم الفوائد 7، العلماء أغنياء عن الملوك. العلماء أغنياء عن الملوك، أغنياء عن الملوك وعن القادة وعن الساسة وعن الزعماء. لأن ربنا عز وجل رفعهم وأعزهم، هم الأصل. يعني شوفوا لما كان ربنا أنقذ مصر كلها معالم بنبي سيدنا يوسف الصديق. أيضا من الفوائد 8، لصاحب الحق مقالا. إن لصاحب الحق مقالا، سيدنا يوسف صاحب حق، ووجدت الفرصة التي يطالب فيها بحقه. يعني سيدنا يوسف برضو باستغلال الفرصة، ان ما يفوتش الفرص. والمؤمن كيس فطن، يعني ذكي وبيفهم وعنده فطنة كده وذكاء وعبقرية ويقظة ومنتبه. فهو وجد ان هي دي الفرصة التي يطالب فيها بإعادة فتح هذا الملف لإثبات براءته، لان ما ينفعش زي ما قلت لحضراتكم، ما ينفعش عفو وخلاص. لا بد من إثبات البراءة والدنيا كلها تعرف إنه بريء. آخر حاجة خالص، آخر فايدة، الخير في ظهور البراءة بعد القذف. سبحان الله، يعني فاكرين كده السيدة عائشة لما قذفت وبعدين ربنا أظهر براءتها، وربنا في أول آيات البراءة قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تمام، يبقى بعد ما جليت وأجليت المحنة جاء الخير كله. فسيدنا يوسف لما قذف وأودع في السجن وفسر الرؤيا، الملك قال أتوني به، فلما حصل الموقف وحقق مع نساء المدينة وحقق في الموضوع واتكلموا عنه كلام كويس جدا زي ما هنشوف، قال أتوني به أستخلصه لنفسي. مش أتوني، ده عنده حالة انبهار به، يعني الملك انبهر بشخصية سيدنا يوسف من مجرد الكلام ده. لما قابله كمان حصل حاجة تانية، يعني لما حصل فيه كلام، ولما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، لما كلمه بقى وصار بينه وبينه حوار، يبقى مسألة تدرج انبهار الملك بسيدنا يوسف. أول مرحلة أتوني به لما فسر الرؤية، التفسير البديع ده، وبعدين لما في التحقيق اللي فتحه، وكان الحقيقة الملك بارع جدا جدا في طريقة إدارة الحوار، بارع بطريقة غير طبيعية، يعني فعلا ملك عبقري. كلامهم عن سيدنا يوسف زاد انبهاره به، فقال أتوني به مش زي المرة الأولانية، لا أستخلصه لنفسي. طب فلما كلمه قال لا أنت لدينا مكين أمين. مكين يعني بمكانة عالية جدا جدا، أمين دي أسمى صفة ممكن يصف بها رئيس شخص هيستعمله. فأنت إنسان أمين، يعني جدير، جدير بإنك تستعمل. فالتخلية مع التحلية خير من الاكتفاء بالتحلية. تمام، التخلية مع التحلية خير من الاكتفاء بالتحلية. يعني انتوا عارفين زي ايه؟ زي حاجة كده وجينا نظفناها من بره، نظفناها كده ودهناها وزبطناها، بس من جوه مش نظيفة، من جوه مش نظيفة. طبعا مع واضح الفرق في التشبيه، مش دي برضو لما ننظف من جوه وننظف من بره وندهنها ونخليها شيك وجميلة، مش ده برضو أفضل؟ لأن اللي من جوه ده يوما ما هيتعرف. سمعة سيدنا يوسف مش الحل ان يخرج من السجن، لا الحل ان البراءة وبعدين يخرج، البراءة وبعدين يخرج، ودي قضية بتشغل اي انسان صاحب رسالة. طيب نيجي نشوف بقى للتحقيق اللي اداره الملك، والعجيب ان الملك استجاب لسيدنا يوسف، ده دليل على تقدير الملك وتعظيم الملك لمقام سيدنا يوسف. جمع النسوة زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. تاخدين بالكم، ما قال لهمش ايه، ما قال لهمش انتوا راوت يوسف عن نفسه ولا لا، ما قدرش الحوار بالشكل ده، ودي براعة عجيبة. ده هو وجه لهم أصابع الاتهام، محاصرة المذنب بالاتهام، محاصرة الآثم بالأدلة وبالاتهام، يجعله يسقط في يده كأنما أسقط في يده، فخلاص يعترف، يجبر على الاعتراف، يقول أنت عملت كذا وأنت عملت كذا. زي مثلا تلاقي وكيل نيابة لما يجي حقق مع شخص مجرم مثلا، ما يسألوش انت عملت كذا، يقول له لا، بيكلم على انه عمل ونفذ الجريمة، وبدأ بقى بتناقش معاه في حاجات تانية. تاخدين بالكم، ودي طريقة في محاصرة الشخص وانه هيعترف هيعترف. ودي كانت طبعا براعة عجيبة وإدارة حوار قوية جدا جدا من هذا الملك. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هو توجه أولا للنساء، فالنساء النساء اللي هم نسوة المدينة اللي هم علية القوم كان ردهم أيضا فيه مكر. إزاي؟ ما تكلموش أي حاجة خالص ولا تكلموا كلام عام، حاشا لله، يعني نعيذه بالله من ذلك، نعيذه بالله من ذلك، إنه ما نظر إلينا من حرف لحظة، ما كلمناش كلمة، ما رأينا عليه سوءا أبدا. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فالمكر لا ينفك عن المرأة أبدا، إن هي حتى هو بيطلع من الموقف بأسلوب لافف، الله طب انتوا ما جاوبتوش برضو. هنا وضع امرأة العزيز في موقف لابد أن تتكلم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، أي ظهر الحق بعد خفائه، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا جدا، يعني تصرف امرأة العزيز ده تصرف عجيب فعلا. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الله ده بتتكلم عنه كلام طيب كمان، وخدوا بالكم وركزوا يا جماعة، لأن الكلام الجاي ده مهم جدا جدا، لأن فيه المفسرون قالوا كلام عجيب صراحة يعني، واستنكره عليهم شيخ الإسلام، والحقيقة ما حق زي ما هيظهر معانا دلوقتي. قالوا أن الجمل اللي جاية دي من قول سيدنا يوسف الجاية دي، اللي هي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وكمان إيه، ولسه يعني لسه في آيات أخرى. العجيب إن بعد الآيات دي، الكلام ده كله طبعا مش من كلام سيدنا يوسف أبدا، إنما الكلام ده من كلام امرأة العزيز. ليه من كلام امرأة العزيز؟ لأن سيدنا يوسف ده في السجن، لسه في السجن، لازال في السجن، ده مش حاضر الموقف، ده هو الرسول رحله، رسول الملك رحله، فقال له لا اسأله ما بال النسوة، فقام هو جمع النسوة، ودار الحوار ده اللي لسه فيه تكملة. وبعد ما خلص الحوار جاء الملك قال تاني ائتوني به استخلصه لنفسي. معناها ان طالما قال ائتوني به استخلصه لنفسي، معناها ان ما كانش حاضر في القصة دي، انه مش موجود، انه كان لا زال في السجن. انا عايز اقول ان في مفسرون كبار قالوا ان ده من كلام يوسف، سيدنا يوسف اصلا مش موجود اساسا، مش موجود في الموقف ده. فالكلام ده كله من كلام امرأة العزيز. قالت ذلك ليعلم، اي ليعلم يوسف، وقيل ليعلم العزيز، بس في روايات بتقول انه قد مات، والراجح كده من اقوال المفسرين اي ليعلم يوسف، مفسرون الذين قالوا ان هذا الكلام من كلام امرأة العزيز. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك أي قولي هذا الذي قلته منذ قليل، اللي هي أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك أي ذلك القول الذي قلته ليعلم، وإقراري ببراءته، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ما اتكلمتش عليه كلمة غلط في غيابه من يوم ما اتحبس، من يوم ما اتسجن حتى هذه اللحظة، لقلت راودني ولا اغتبته ولا قلت عليه كلمة عاب، نسيت الموضوع تماما، مع ان سبحان الله يعني اي حد في مكانها هيبقى مجروح، كرامته اتجرحت، هيتكلم، انها هي ما اتكلمتش، يبدو انها صاحبة نفس شريفة نفس يعني انت بتقول لي ده زلت نفس شريفه ازاي وزلت الله. طب ما فتنه يوسف شديده والفتن ليس هناك احد كبير عليها. قد يقع الصالحون في العبد المؤمن قد يزني، نسال الله الحمايه والحفظ يا رب، اللهم انا نعوذ بك من ذلك. انما انا بقول ممكن انسان صالح يرتكب، واحد مثلا زي ماعز الاسلامي زنى، الغامديه زنت وتابوا توبة إلى الله عز وجل، لو وزعت على 70 لوسعتهم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهي يبدو أن نفسها كبيرة، يعني عندها قيم برضو، عندها مبادئ جميلة. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أي في فائدة تانية مهمة جدا. يبقى احنا الوقت أول فائدة من تمام الاعتذار أن يقر المرء المعتذر بخطئه. من تمام الاعتذار أن يقر المعتذر بخطئه. ما تجيش تكلم وتقول أنا ما غلطتش. أنت بتعتذر من الاعتذار أنك تعترف أنك غلطان. تمام؟ أهو وده فعل امرأة العزيز. الفائدة الثانية، وإن اجتهد الخائن في التعمي على الحق لابد أن يظهر، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أيضا الخيانة من فائدة الثالثة، الخيانة من موانع الهداية. سلم يبقى خاين مش هيهتدي، لا تجتمع الهداية والخيانة في دم بني آدم، لا تجتمع الخيانة والهداية في دم بني آدم. يا خائن يا مهتدي، المهتدي ما يخونش والخائن هيزل. سأل اللي يخون صاحبه، اللي يخون صديقه، اللي يخون المسلمين، الذي يشيع الفحشة في المؤمنين. الإنسان الصفات دي صفات كلها تمنع الهداية. يعني الإنسان بيقع في الخيانة بينهار إيمانيا مهما عمل، ينهار إيمانيا. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم. فامرأة العزيز امرأة حقيقة فاقت كل التوقعات. ازاي اصلا يعني انت في المحك ده وتتعامل بالشكل النزيه ده؟ هي فعلا امرأة فاقت كل التوقعات. ثم تقول بعد ذلك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. واحد من فوائد كراهة تزكية النفس. ما تقولش أنا أحسن واحد في القعدة دي، أنا أحسن واحد وأشطر واحد في كذا، وتقعد تتكلم عن نفسك. طالب يقول أنا جبت الأول عليهم في كذا والأول في كذا، وطول حياتي وسجلي وتاريخي، وقعد يتكلم عن نفسه. على فكرة في ناس كتيرة قوي قوي ضيعة بسبب الحتة دي صراحة، إنه يقعد يتكلم عن نفسه ويقعد يزكي ويتكلم عن أمجاده ويتكلم عن تاريخه. لا يا حبيبي، يعني هذا لا يجوز. يبقى كراهة تزكية النفس. اثنين، فضيلة الصدق وكلمة الحق ولو على نفسك. دي حاجة عظيمة جدا جدا، رجاء أن يغفر الله تبارك وتعالى لك وأن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنك. ثلاثة، رحمة الله تبارك وتعالى هي التي تصرف السوء، زي ما قالت إلا إن نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فرحمة الله تصرف السوء عن الإنسان، فتعلق برحمة الله عز وجل إذا أردت أن يصرف عنك سوء. توسل إلى الله لما تلاقي مثلا في مرض، في فقر، في ضيق، في أي مشكلة أنت تحطيت فيها، في عدوات، في مدير متسلط عليك، في كذا في كذا، تعلق قول ادعي ربنا، توسل إلى الله برحمته، وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجد بقيام ليل بدعاء، وصفة الرحمة بالذات ربنا عز وجل يصرف عنك ويصرف عنك هذا البلاء وهذا السوء. أنواع النفوس، نفس أمارة، وفي نفس لوامة بتلوم على الذنب وتتوب وترجع، وهكذا للنفس اللوامة، فتقوم وصل على طول للنفس المطمئنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأنفس المطمئنة. خمسة، تربية النفوس لا يكون إلا باستحضار معاني الربوبية والألوهية. وده كلام كبير جدا. الربوبية يعني ببص أنا عايز ربي نفسي على إنها تزكو وإنها تعلى، فببص لمعاني الربوبية اللي هي فعل الله عز وجل معي، وإكرام الله تبارك وتعالى لي وعطاء الله تبارك وتعالى لي، فيخليني كده إيه يعني أنكسر لربنا سبحانه وتعالى. والألوهية اللي هي العبادة بقى، وأنا مقصر في الطاعة، وأنا ده أنا صلاتي مش مستوى ما ينفعش، وفي الذكر ده أنا ما قلتش الأذكار، ده أنا ما صليش السنن، ده أنا بعمل مسألة دي، يبقى دي الحاجات اللي بتزكي النفس. مش هتعرف تربي نفسك ولا تزكي نفسك من غير الاثنين دول، من غير الاثنين دول، ودي مسألة مهمة. ستة، امرأة العزيز تتهم نفسها وتبرئ عرضها، يعني هي ما ارتكبتش المنكر، إنما اللي حصل ده من نفسها الأمارة بالسوء. أيضا من الفوائد المهمة بعد ذلك، قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي إنك اليوم لدينا، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. كلام اللي قلته عندنا ثلاث تدرجات كده، لما وصلته تفسير الرؤية قال ائتوني به، لما وجد الكلام النسوة اللي تعرض ليهم اللي تعرضوا ليه فقال لا ده إنسان ذكي النفس جدا، ده المرأة نفسها بتتكلم عليه بالشكل ده اللي امرأة العزيز، لا ده اكيد انسان نبيل جدا، طب ائتوني بيه استخلصه لنفسي. طب لما جه وصل بقى وكلمه، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، ليه؟ وجد في كلامه ده انسان مش طبيعي، انسان مش زي كل الناس، انك اليوم لدينا مكين امين. يعني طيب، اول حاجه بيان فضل العلم وشرفه. سيدنا يوسف وصل الوصول ده بالعلم، بالدين، بالايمان. أيضا المرء مخبوء تحت لسانه، لما اتكلم مع الملك الملك حبه. الوصف بالأمانة زي ما أشرت قبل كده أبلغ وأهم الصفات التي تؤهل الإنسان لمنصب يعتمد عليه، لابد أن يكون إنسان أمين. فآخر حاجة خالص، لما كلمه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ودفاع فوائد كثيرة جدا جدا، لكن الوقت انتهى، أكتفي بهذا القدر، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعمال.